وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا دليل على أن أولى ما يتذاكر به المسلمون وأولى ما يذكر الإنسان به نفسه ويذكر به الآخرين هذا الأمر الجلل العظيم الذي من أجله خلقنا الله تبارك وتعالى، ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له. حتى أن هذا أسلوب حصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأنه نفي ما ثم استثناء إلا، وهذا أسلوب حصر، يعني معنى الكلام ما خلقتهم لشيء سوى هذا، ما خلقتهم إلا لهذا الشيء. والله تبارك وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الله عز وجل ألا لله الدين الخالص، معنى هذا أن ما لم يكن خالصا فليس لله، والله غني عنه. والله يقول في كتاب، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية قال الله عز وجل فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. والله عز وجل خلقنا لنعبده وحده لا شريك له، وبذلك أمرنا. وقد فسر قوله جل وعلا إلا ليعبدون بمعنى إلا ليوحدون، إلا ليعبدوني يعني إلا ليوحدوني، فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وهو لا ينافي ما جاء في قول بعض المفسرين إلا ليعبدوني إلا ليعرفوني، لأن عبادة الله عز وجل مبنية على معرفته، وكلما كان المسلم أعلم بالله كلما كان أطوع لله عز وجل وأعبد لله وأذل لله وأخشع لله، حتى قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. والذين يشركون بالله عز وجل ما عرفوا الله عز وجل ولا قدروا حق قدره مع ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، غير أنهم عبدوا من دونه أولياء ومخلوقين وأموات. قال جل وعلا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فمن كان هذا شأنه كيف يعبد من دون الله عز وجل؟ بل العبادة يجب أن تكون لله وحده الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديره، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، الذي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا، الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. هذا وصف كاشف، صفة كاشفة، يعني أراد الله عز وجل اعبدوه لأنه خلقكم، وليس المراد اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لا الرب الذي لم يخلقكم، كلا، وإنما أراد أن يبين الله عز وجل الواقع والحال، وهو أنه جل وعلا هو الذي خلقكم، إذن هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير الذي خلق هذه الأشياء هو أحق بالعبادة، أولى أن يعبد جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك يذكر الله كثيرا في كتاب الربوبية بأن هو الرب، هو الخالق، هو المالك، هو المدبر، هو المتصرف، هو الرزاق وغير ذلك من أفعال الربوبية، استدلالا بالربوبية على الألوهية، بما أنه هو الرب الخالق إذن يجب أن يكون هو الإله المعبود بحق وحده لا شريك له. وهذه كما يقال هي المسألة الأم والأهم على الإطلاق، أن الله عز وجل خلقنا، وأن الله عز وجل أمرنا، خلقنا لعبادته وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له. لذلك على المسلم ألا يغفل عن هذه الحقيقة العظيمة، ألا وهي أن الله خلقنا لعبادته وأمرنا بذلك. الله عز وجل إنما أرسل رسله ليعرف الناس بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا لا يخرج عن المعنى الأول، لأن كما قلنا لكم أن عبادة الله عز وجل مبنية على معرفته، من عرف الله عز وجل عبده، ومن جاهل الله عز وجل أشرك به. والله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، اللام للتعليم، أي لكي تعلموا من صفاته جل وعلا أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. إذن هذا مطلب عظيم، وهو التعرف على الله عز وجل ومعرفة الله تبارك وتعالى وما له من الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن الكمال، وما له من الصفات العليا التي لا مثيل له فيها. وبقدر ما يدرك المسلم هذا الواجب عليه، وبقدر ما يعرف الله عز وجل، بقدر ما يحقق العبادة لله، وبقدر ما يتعرف على الله عز وجل من خلال قراءة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو من أهم المهمات أن نعرف الشرك، وذلك لنتقيه، فالشرك خطير جدا، فهو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو ضد التوحيد، وهو اتخاذ إله مع الله عز وجل ومشاركة الله تبارك وتعالى بشيء من خصائصه مما يجب له. فمن اعتقد بأن مع الله خالق أو مالك أو مدبر أو شريك في الربوبية فقد أشرك، ومن اعتقد أن مع الله عز وجل معبود يستحق أن يعبد ولو بشيء من العبادة بنوع واحد ولو مرة واحدة فقد أشرك بالله، ومن اعتقد أن ثم مخلوق من مخلوقات الله يماثل الله عز وجل، يماثل الله عز وجل بوجه من الوجوه، فقد أشرك بالله عز وجل. فالشرك خطير جدا، من أهم المهمات أن نعرف الشرك حتى نجتنبه، كما أمر الله عز وجل بذلك، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، كونوا في جانب، والسبع الموبقات في جانب آخر، والموبقات يعني المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات المحصنات الغافلة. فذكر أول السبع المهلكات أشدها وأعظمها هو الشرك، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. وفي الصحيحين أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت إن ذلك عظيم. وهو مقر عند الصحابة ويعرفون هذا. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني ارتكاب الزنا مع زوجة الجار. وهذا قد ذكر الله في كتابه بقوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي الأنفس المعصومة، لا يقتلون ولا يسفكون الدماء، ولا يزنون، لا يأتون فاحشة الزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نكرها الله على أثاما، نكرها الله فقال أثاما تعظيما وتهويلا، يعني اسما عظيما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات الحسنات وكان الله غفور رحيم. ومن شناعة الشرك أن الله لا يغفره أبدا لمن لقي الله عليه، يعني لو أن إنسان كان مشركا أو أشرك وتاب الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبله والإسلام يجب ما كان قبله، لكن لو مات الإنسان وهو مشرك فإن الله لا يغفر له أبدا ولو كان أقرب الأقربين لأنبياء الله المرسلين. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله في آيتين من كتابه من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى أن يشرك به أن، والفعل المضارع المصدرية وفعل المضارع، يعني إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، وهذا يفيد العموم، أي شرك الله لا يغفره، مع أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك إذا لقي العبد ربه عليه فإن الله لا يغفر له. وما دون ذلك لو عذب الله عبدا على شيء مما هو من دون الشرك، لو عذبه ولم يعفو عنه فإنما يعذبه إلى أمد ثم يكون مصيره للجنة إلى الأبد. أما الشرك فلا يغفر الله لصاحبه أبدا. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. ومن شناعته أنه يحبط الأعمال، أعمال صالحة لا علاقة لها، لكن إذا أشرك بطل عمله كله. قال جل وعلا: أولئك حبطت أعمالهم. وقال جل وعلا في آية هي من أقوى فيما في كتاب الله عز وجل، من أقوى، قال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله وأفضلهم، قال: ولقد أوحي إليك أي يا رسول الله وإلى الذين من قبلك، والوحي للأنبياء إليك وإلى أخوانك الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأي ذنب أعظم من هذا الذنب الذي توعد الله عز وجل عليه بنار جهنم والحرمان من الجنة ومحبط للعمل ولا يغفره الله أبدا؟ فمن المهم جدا أن نعلم ذلك، نعرف الشرك معناه، أنواعه، صغيره، كبيره، صوره، ألفاظه، أفعاله. لماذا؟ حتى نتجنب الشرك. قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فمهم جدا أن نعرف التوحيد حتى نحقق التوحيد لله عز وجل الذي من أجله خلقنا، ومهم جدا أن نعرف الشرك حتى نتجنبه ولا نقع فيه. الأمر الثالث من المهمات، من أهم المهمات، أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا ينفك عن الأمر الأول وهو عبادة الله عز وجل. ولك أن تتصور كيف يخلق الله خلقا من الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ولا يخبرهم كيف يعبدوه؟ هل يتصور هذا؟ لا يمكن. قلنا مرارا وتكرارا والذكرى تنفع المؤمنين أن صانعا ما لو صنع صنعة لأرسل معها دليلا لبيان كيفية استعمال هذا المصنوع مما يسمى كتالوج.
السلام عليكم.
لماذا؟ حتى يتمكن المشتري المستهلك ليستعمل هذا الجهاز. أصحاب المكان اللي يمون عليها هم قاعدون الضيوف خليهم حتى يتمكن المشتري أو المستهلك من استعمال هذا الجهاز، فلا يفوت المصنع أن يرسل دليلا لاستعمال الجهاز الذي صنعه. فهل يظن بالله عز وجل أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه ولا يعلمهم كيف يعبدوه؟ هذا محال. لذلك الله عز وجل لما خلق الجن والإنس وأمرهم بعبادته أرسل رسولا، بل وأرسل في كل أمة رسولا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى يعلم الجن والإنس كيف يعبدوه. فلذلك يقول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى بالعلم النافع ودين الحق يعني بالعمل الصالح ليظهره على الدين كله، أي ليعليه وينسخ به جميع الأديان ولو كره المشركون. لذلك كلنا يعلم وعلى سبيل الذكر أن الركن الأول من أركان الإسلام ما هو؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان ركن واحد، بدليل أنه قال على خمس، ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الحج. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم شهادة أن محمد رسول الله قرينة في مع قرينة لشهادة أن لا إله، اعتبر شهادة أن محمد رسول الله قرينة لشهادة أن لا إله الله، فهاتان الشهادات ركن واحد، وذلك لعدم انفكاكهما. أبدا لا يمكن أن تنفك هذه الشهادة عن هذه. فمن شهد أن لا إله إلا الله يعني الشهادة أن لا إله إلا الله يعني إقرار على علم أن لا معبود يستحق العبادة إلا الله. طيب أقريت بهذا، طيب كيف تعبده؟ بشهادة أن محمد رسول الله. فلا يمكن أن يفوت الله عز وجل وهو الحكيم ذو الحكمة البالغة أنه يخلق الجن والإنس ويأمرهم بعبادته ويحذرهم من عدم عبادته ويحذرهم من الشرك، ثم لا يبين لهم كيف يعبدون. هذا محال. لذلك أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فبين للناس كيف يعبد الله تبارك وتعالى، وجعل طاعته من طاعته ومعصيته من معصيته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فالله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله عز وجل أمر أمرا باتباعه عليه الصلاة والسلام، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن لابد من طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، ولا بد من تصديقه بكل ما أخبر، لأنه ما ينطق عن الهوى، أي لا يقول شيئا من تلقاء نفسي وهواه، وإنما هو وحي من الله عز وجل أوحى به إليه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أمر الله به، وما أمر الله عز وجل به أمر أن يبلغنا إياه. قال: وما على الرسول إلا البلاغ. فهذا أمر مهم جدا أن نعتقد بأن الله عز وجل لما خلقنا أرسل رسولا حتى نعبده، خلقنا لعبادته، ولا يمكن أن نعبده جل وعلا إلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله لم يترك الأمر سدى، ولم يدع الناس فوضى، ولم يكلهم إلى عقولهم وأهوائهم كل يعبده كيف شاء، كلا، بل هذا أمر منافي للعبودية. العبودية خضوع وتذلل، كيف تؤمر تفعل، عما تنهى تنزجر. ليس الأمر لي ولا لك ولا لغيرنا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو يطاع بإذن الله ويخبر عن الله، وما هو إلا عبد من عباد الله. قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تبارك: لن نزل الفرقان على عبده، وقال: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، وقال: أنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال: وإن كنت في رب مما نزلنا على عبدنا. فما هو إلا عبد، هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. أما الإله الحق المعبود بحق المستحق للعبادة فهو الله عز وجل وحده لا شريك له. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق العبادة وهو أكمل خلق الله، فمن باب أولى أن لا يستحق العبادة أحد دونه، سواء من آل بيته أو من أزواجه أو من الصالحين أو من الأنبياء المرسلين، هو خير خلق الله. ومع ذلك يقول الله عز وجل له: قل لا أملك لكم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره، وإنما هو مبلغ عن الله تبارك وتعالى، يجب علينا اتباعه وطاعته والانتهاء عن نهيه، ويجب علينا محبته أكثر من أنفسنا وأكثر من والدينا وأولادنا وأزواجنا وأقربائنا. هذا حق له، لكن ليس له من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء، بل هو عبد بشر خلقه الله وأوحى إليه. هذا أمر مهم جدا من الناحية العملية. كان عليه الصلاة والسلام يعلم الناس كيف يعبد الله، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يفهم هذا جيدا حتى يحمله لغيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما توضأ ورأى وضوءه، قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا وهو بصحيح. ولما صلى وهم يرون صلاته، قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. وقال: صلوا كما رأيتمون أصلي. ولما حج واتم به نفر كثير، قال: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن العبادة التي يقبلها الله عز وجل هي ما كانت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من أهم المهمات وهو عنوان الكلمة: طلب العلم والتفقه في الدين. لو أردنا أن نعبد الله عز وجل الذي خلقنا من أجل عبادته، وأردنا أن نتجنب الشرك، وأردنا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يفتقر افتقارا تاما إلى ماذا؟ إلى طلب العلم، إلى معرفة السنة، معرفة كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، ما يجب علينا، ما يحرم علينا، ما يستحب في حقنا، ماذا كره الله لنا، ما الذي يسخط الله، ما الذي يرضيه، ما الذي يقربنا إليه، ما الذي يبعدنا منه، كل ذلك لن يأتي بالأماني، ولن يأتي بالأحلام، ولن يأتي بالأسماء، ولن يأتي بالوراثة، ولن يأتي إلا بالتعلم. إنما العلم بالتعلم. لذلك رب العالمين أوجب علينا هذا الأمر وجوبا، أمرنا أن نتعلم، أمرنا أن نتفقه في الدين، أمرنا أن نسأل إذا جهلنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك قبيح جدا في حق المسلم أن يعرض عن دين الله عز وجل فلا يتعلم ولا يتحرى ولا يتفقه ولا يقرأ ولا يسمع. فحينئذ إن لم يشغل نفسه بالخير، إن لم يتفقه في دين الله، انشغل بالشر وبقي في الجهل. وهذا الذي أصاب المشركين. قال الله عنهم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. من جهلهم يأمرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد غير الله. أتوا إلى سيد الموحدين وأكمل الناس عبادة لرب العالمين وطلبوا منه أن يعبد غير الله عز وجل، أي جهل هذا؟ فقال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. من الجهل أن المشركين يقتلون أولادهم، من الجهل أنهم يحرمون أشياء على أنفسهم تقرب إلى الأصنام والأوثان، من الجهل أنهم يسفكون الدماء بغير حق، من الجهل أنهم يفعلون الفواحش ويخلطون الأنساب، من الجهل أنهم يأكلون الأموال بالباطل. كل بلية في هذه الدنيا فمن شاء وماذا؟ الجهل، الجهل بالحال، الجهل بالعاقبة. لو علم هؤلاء ماذا عد الله لهم من العذاب يوم القيامة لبادروا إلى امتثال أمر الله ورسوله، لكن لجهلهم. لو علموا ما أوجب الله عليهم لبادروا إلى عبادته، لكن من جهلهم أنهم يعبدون أصناما أو أوثانا أو أولياء مخلوقين مثلهم. واعلموا أن أكثر الناس من الخلق من يعبد مخلوقا هو أدنى منه، يعني قليل الذي يعبدون مخلوقا أعلى منهم، تجدهم يعبدون مخلوقا أدنى منهم. ملايين من البشر يعبدون البقر، الأنثى من البقر، يعني الذكر من البقر، البقر اسم إيش؟ جنس، يطلع الذكر والأنثى، هم يعبدون ملايين البقر، الأنثى من البقر، وقد يأتون إلى الذكر من البقر ويضربونه ضربا شديدا ويكلفونه بالحرث وغير ذلك والسقي، لكن البقر الأنثى يعبدونه عبادة من دون الله. انظر أيهما أكمل، الإنسان ولا البهيمة؟ الإنسان إذا أراد أحد يقل أدبه مع الآخرين شتم إنسانا إيش وشبهه ببهيمة، يا بقرة يا ثور يا نحو ذلك، وإلا بهؤلاء يعبدون بهيمة من دون الله. كم مليون هؤلاء؟ ملايين. لكن أرأيتم هؤلاء الذي يعبدون البقر هم ملايين؟ هؤلاء أكمل بكثير من غيرهم ممن يعبد الجمادات، لأن الحيوان أكمل من الجماد. تجدهم يبحثون الآلهة بأيديهم من أحجار من نحاس من ذهب ويعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى. وغالبا هذا النحت يحتاج لأمرين اثنين: معالجة بالنار وضرب بالمطر. إله يتذلل له ويعبد ويعظم ويمجد ومع ذلك يفتنونه في النار ويضربونه بالمطرقة على رأسه. هؤلاء أكمل ولا هؤلاء أسوأ الذي يعبد البقر؟ ها؟ كم وكم ممن يعبد الأوثان والأصنام والصلبان كثير وكثير جدا، حتى منهم من ينتسب إلى الإسلام، فتجدهم يتعلقون بأشجار بأحجار بخيوط بنحاس بصور بتمائم، يصنعونها بأيديهم ثم يعبدون من دون الله عز وجل. كم هو مضحك إذا رأيت الآلهة تباع. رأيت هذا بعيني في بريطانيا، أكثر ما حدث في هذا، معروضة للبيع كما تعرض الأحذية البترينة للبيع، وكل واحد سعره معلقينه برقبته ولا تحت. إله يعبد، يدخل يمكن يساوم يمكن يكاسب، شوف الأنسب حسب ماليته يشتري إله ليعبده من دون الله. هذا أمر غريب جدا. الصليب يفتن بالنار وينحت ويضرب ثم يباس ويقدس ويعلق ويستشفى به ويرجى بركته وهو مضروب ضرب بالمطرقة. كل ذلك منشأه ماذا؟ الجهل. الجهل. واعلموا أن الإنسان قد يكون ذكيا وقد يكون عالما بأمر الدنيا، وقد يكون طبيبا، قد يكون مهندسا، وقد يكون كابتن، وقد يكون قائد، وقد يكون وقد يكون، لكن من ناحية الدين هو أجهل من حمار أهله. حتى قال جل وعلا: إن هم إلا كالأنعام، يعني حيوانات، بل هم أضل سبيلا. أضل سبيلا لماذا؟ لأن الله لم يجعل له نورا في قلوبهم. والله يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولا تجد الرجل عنده تكنولوجيا وعنده ذرات وعنده إلكترونات وعنده صناعات وعنده اختراعات ويشتغل ليلا ونهارا، فإذا غربت الشمس فتح شنطة بيده ليخرج منها صنما وثنا فيعبده ويعكف له. أين علمه؟ أين التكنولوجيا؟ أين التطور؟ ما عنده نور. حتى قيل: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما. فهؤلاء في قمة الجهل، لأن لا نور في صدورهم ولا في قلوبهم، فلذلك عبدوا غير الله والعياذ بالله. إذن هناك من المسلمين من أيضا يعبد الأولياء، ولا تكاد تجد من يعبد وليا أو صالحا وهم الأحياء إلا قليل. أكثر عباد الأولياء يعبد الأولياء يا شيخوان قد ماتوا. ومعلوم أن الحي أكمل من الميت، يعني بالتصرف والنفع ودفع الضر، ها؟ أيهما أولى؟ أيهم؟ لا مقارنة بين الحي والميت. الميت لا يستطيع أن يحل زرارا، مات وهو إيش؟ قد عقده بيده، ميت. لو نزعوا ثيابه، لو عبثوا بجسده، ما صنع شيئا، ميت على اسمه. فضلا أنه يسمع ويستجيب ويرزق ويعطي وينصر ويفرج الكرب سبحان الله، ميت. وإلا بأكثر عباد الأولياء يعبد أولياء من الأموات، ومنهم من يعبد حيوانا يظن أنه رجل صالح ولي من أولياء الله، ومنهم من رأى منام في المنام أن المكان الفلاني هناك رجل صالح مدفون فاستيقظ من النوم وأمر الناس وصار مزارا، ومنهم من وجد عظما كبيرا شكل الظاهر الأولياء، فدفنه ودعا الناس إليه وصار مزارا وعبد من دون الله. ومنهم أوهام كثيرة غريبة، كل ذلك بسبب الجهل، حتى أن بعضهم يدعي أن فلان في البلد الفلانية، وأهل البلد الفلانية عندهم الولي نفسه بالاسم نفسه، هناك قبر وهناك قبر، وبينهم مسافات طويلة، أي حقيقي هذا ولا هذا؟ لا هذا ولا هذا. المهم الجهل أدى بأهله إلى أن يقعوا بغاية الظلمات والضلالات. من الجهل ما يكون في الأعمال العملية، فمن الناس من لا يحسن صلاته ولا يعرف كيف يصلي ولا يحسن الوضوء ولا يعرف الأذكار ولا ماذا يقرأ في صلاته ولا ما هي مبطلات صلاته، هذا أيضا موجود، وقد يكون عنده من الشهادات وعنده من العلوم وعنده من يعني الفهم، لكنه لا يحسن عبادة لربه بسبب الجهل، حتى أنه ربما تكبر فاستحى أن يسأل ومضى على العمر ولم يتفقه بسبب الإعراض، فهذا غير معذور. معذور إنسان بذل جهده فما وصل الحق، فتأتي مسألة العذر بالجهل، وهي مسألة طويلة فيها وفيها من الكلام. لكن إنسان جهله بسبب ماذا؟ بسبب تقصيره، بسبب إعراضه، بسبب إهماله، ماذا إذا أراد أن يسأل عن جامعة أو ثانوية أو شهادة أو وظيفة؟ سأل ألف سؤال، دخل الانترنت وسأل المجربين وسأل فلان وفلان حتى يهتدي إلى شيء، ربما لو أراد أن يشتري شيئا يسيرا يسأل أيهما أجود أيهما أخفض أيهما أحسن ما الميزات، فكيف إذا أتى إلى أمر دينه يبقى جاهلا السنة والسنتين والثالث والعشر والعشرين وما زال يجهل في دين الله تبارك تعالى؟ هذا يلام، لا سيما مع توفر وسائل التعليم والعلم، وهذا يبدو واضعا في أمر الحجاج والمعتمرين، يأتي من بعيد ولا يعرف ولا شيء، سمع أن في كعبة يروح هناك لكن ما يعرف ولا شيء فيها، لماذا؟ ما تأخذ رسالة وتيب شريط تتفقه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن ليس المقصور على إيش؟ على قراءته وتلاوته، بل هذا جزء من تعلم القرآن، تعلم أحكامه، تعلم ما فيه من العقائد، ما فيه من الآداب، ما فيه من الأخلاق، ما فيه من العبادة، ما يرد الله بخير يفقهه في الدين. فطلب العلم من أهم المهمات التي ينبغي للمسلم أن يعتني، من أهم المهمات إقام الصلاة. الصلاة شأنها عظيم جدا، بل هي عمود الإسلام وركنه الأساسي الذي لا يبقى معه إسلامه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر، ومصداقها إلى حديث في كتاب الله يقول الله فإن تابوا أي المشركون من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يعني وإلا ليسوا بإخواننا في الدين. وفي آية أخرى فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم أي لا تقاتلوهم لأنهم صاروا أخوة لنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس، الأمر من؟ الله عز أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لا تخدع نفسك يا عبد الله ولا تتأمل كثيرا، أنت بلا صلاة بلا إسلام. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ بشر كلهم سيحشرون، سيحشر الله الأول والآخرين، كيف تعرف أمتك يا رسول الله يوم القيامة من لدن آدم إلى آخر نسمة من البشر؟ كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان عندك خيل غرا محجلة، غرا محجلة يعني في جبينها بياض، هذا اسمه غرة، ومحجلة يعني في أطرافها بياض، ودخلت بين خيل بهم يعني سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ تعرف؟ ها؟ أنت عندك رزق الله عينين، وعندك خيل غرة بيضاء في أطرافها محجلة، غرة محجلة، ودخلت بين خيل بهم سوداء، أكنت تعرف خيلك؟ قال: نعم. سهلة هذه، حتى الطفل يعرفها. قال: فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. يوم القيامة بياض خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في جباههم وفي أطرافهم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من سائر البشر. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على ماذا؟ على أن الذي لا يصلي وطبيعة الحال لن يتوضأ لا يستحق أن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيأتي يوم القيامة وصورته مع الأمم الأخرى، مع المجوس، مع الهندوس، مع غيره ممن لا يتوضأ ولا يصلي. الإنسان إذا عرف هذه الأحكام حمله على أن يعبد الله على أن يصلي. بعض الناس صل قال لما كمل 40، يا سلام. صل قال لما أتزوج إن شاء الله بطل. صل قال لما يعني الحين حاليا عندي علاقات ومع بنات ومع ما يصلح أصلي وغازل. لا، حط له أعذار شيطانية. إيش 40 وإيش زواج وإيش معه؟ أنت عبد لله، خلقك الله لعبادته. إذا لم تظهر عبادة الله بالصلاة فبما تظهرها؟ عمود الدين لا يبقى دين بلا صلاة. علامة المسلم أنه يصلي. يقول الله عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. منافق ويصلي كسلان وأنت مسلم لا تصلي. يقول الله عز وجل: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعده بالويل وهو وعيد شديد، عذاب في جهنم. إذا كان ساهيا عن صلاته فكيف بتارك الصلاة؟ يقول الله عز وجل: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة. ماذا حصل لما أضاعوا الصلاة؟ قالوا: اتبعوا الشهوات. وهذا موافق لقول الله عز وجل: وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إذا ما يصلي فما الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر؟ عيب، مراقبة الناس، لا يشوفونك، لا شو يقول عنك. هذا اليوم أصبح سهل، لا سيما في إيش؟ في الوسائل الحديثة، يستطيع إنسان أن يغيب عن عيون الناس ويفعل ما يشاء. لكن الذي ينهاك حقيقة حتى تستقيم على أمر الله، حتى تلقاه وهو راضي عنك، أنك تقيم الصلاة. ليس تصلي فحسب، بل تقيم، يعني تقيم، تتفقه في صلاتك، تصليها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها وأوقاتها مع الجماعة حيث أمرت، حيث نودي إليها. تأكد يا عبد الله أن هذا من أهم المهمات، دينك بقدر عنايتك بالصلاة. واحد زاد واحد سوف انفرط في الصلاة، دينك منخفض، إيمانك ناقص. بقدر ما تحافظ على الصلاة وتعظم الصلاة وتحافظ عليها بقدر ما يكمل إيمانك. ولذلك وصف الله عباد المؤمن بماذا وماذا؟ قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. دائمون يعني ما يصلي في رمضان ويترك بقية الأشهر. دائمون يعني ما يصلي الجمعة ويترك بقية الصلاة. محافظون يعني عليها في أوقاتها. بعض الناس يصلي لكن والله وجد بعض الناس صلوا خمس صلوات مع بعض يعني بعد ما ينتهي من كل أعماله قبل لا ينام صلى خمسة، هذا غير محافظ على صلاته. كل يوم يصلي خمس صلوات صح دائم على الصلاة لكن غير محافظ. والله عز وصف عباد المؤمنين بأنهم يحافظون على صلواتهم، يحافظون على صلاتهم، وأنهم دائمون في صلاتهم، وأنهم خاشعون في صلاتهم. فأمر الصلاة أمر عظيم جدا، أول ما يحاسب مر يوم القيامة على صلاته. إن قبلت قبل ساعة عمله، وإن ردت رد ساعة عمله. قال الله عز وجل عن أصحاب النار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. من يسأل من؟ أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. قال لهم: ما سلككم، ما الذي أدخلكم النار في سقر؟ أول جواب نطقوا فيه ماذا؟ قالوا: لم نكن مصلين. الصلاة أيها الأخوة الكرام يحتاج إلى أن نذكر بها أنفسنا ولو كنا من أشد الناس محافظة عليها. لما؟ لأنها لا تسقط أبدا ما دام العقل ثابتا، لا في صحة ولا في مرض، لا في حضر ولا في سفر، لا في حرب ولا في سلم. المرأة ناقص دينها لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. أما الرجل لا تقول: أنا صليت، انتهيت اليوم من الصلاة تأتيك صلاة أخرى، انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلك الرباط. فما دمت حيا وعقلك ثابت تجب عليك الصلاة، ولو كنت مريضا، ولو كنت عاجزا عن الوضوء وعاجزا عن التيمم، ولو كنت عاجزا عن القيام، ولو كنت عاجزا عن الجلوس، ولو كنت عاجزا أن تستلقي على أن تصلي على جنبك فيجب أن تصلي مستلقيا. لا تسقط. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقي إلى آخر لحظة من حياته في أنفاس الأخيرة وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروف قصة وفاته واستشهاد رضي الله عنه، ضربه مجوسي بخنجر ذو حدين مسموم، أخذ أيام طويلة وهو ينقعه في السم، فضربه ضربة قتل حتى فتح بطنه يسقى من النبيل يعني العصير فيخرج يعني فتح معدته يعني. وهو على هذا الحال يقول: ما صنع الناس في الصلاة، ما صنع الناس في الصلاة. فالصلاة شأنها عظيم جدا، يجب وجوبا على كل مسلم أن يعتني بها، يعتني بها من حيث الفقه بها، من حيث تحقيق شروطها، من حيث القيام بأركانها، من حيث أداء واجباتها، من حيث إقامتها في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر والثواب، وما في تركهما من الإثم والعقاب، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، يعني يمشون على أيديهم وأرجلهم. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب فأحرق على من لم يشهد الصلاة. من يرضى أن يكون ممن توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرق على رأسه بيته؟ حبيبك ورسولك الذي تحبه وتتقرب الله بحبه ترى توعدك إن لم تكن من المصلين أن يحرق عليك بيتك أنت وأمثالك ممن تتخلف عن الصلاة. يقول مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، واحد ما يصلي، رجل مسلم ما يذهب المسجد، ما نعرفه، ما في إلا منافق معلوم النفاق، مخلوق خالص. فالعناية بالصلاة أوصي به نفسي وإياك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة. مروا أولادكم بالصلاة على سبع واضربوا لها على عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. لا تستهين مع زوجك بأمر الصلاة. لا تستهين مع أبنائك وبنات في أمر الصلاة. لا تسمح لنفسك أن تتخلف عن الصلاة. اجتهد يا عبد الله، لا تدري كم بقي من عمرك. فإقام الصلاة أمر مهم جدا، وهو من أهم المهمات كما هو عنوان الكلمة. ما أطيل عليكم، لكن هناك ثم أمر أيضا من أهم المهمات، وهو بر الوالدين. الوالدان لهم حق عظيم أيها الأخوة الكرام، حتى من عظم حقهما أن الله عز وجل في أكثر من موضع من كتابه ذكر حقهما وقرنه بحقه جل وعلا، وأمر بالإحسان إليهما بعدما أمر بعبادته جل وعلا. فقال جل وعلا مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الوالدان لهما حق عظيم عليك، ومهما بذلت واجتهدت ما استطعت أن تلحق بحقهما ولا أنتفي بحقهما. لكن سدد وقارب، ما لا يدرك كله لا يترك كله. لا يجزي والد عن والده، إجازي بما يستحق ما يمكن. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يجده يباع في السوق فيشتري فيعتقه، حينئذ إيش؟ لحق جزاءه. حتى لو مات أحدهما أو كلاهما يبقى لهما عليك حق، وحق عظيم. ألا تنساهما في الدعاء، والدعاء هو العبادة، والدعاء أعظم ما يتصور. أن يقدم الولد لوالديه أن يكثر من الدعاء لهما، هذا أعظم معروف يستطيع أن يقوم به الولد لوالديه، أن يجتهد لهما بالدعاء. نقول: وارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ليس للتشبيه، للتعليل، يعني لكي لأنهما، يعني لأنهم ربياني صغيرا فهما سبب وجودك. حتى لو أن أحدا ما لم يدرك والديه كما هو الحال، هناك من يموت وهو حمل في بطن أمه، هناك من يموت وابنه حم، أو هناك من يموت أبوه وهو حمل في بطن أمه، وهذا أعلى أنواع اليتم، وهو يتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، فيخرج الإنسان ما رأى أباه ولا لحظة، لكن مع ذلك يبقى له حق عليه، إذ لولا الله عز ثم هذا الأب لما كنت شيئا مذكورا. رب العالمين يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لو رجع أحدنا بنفسه أو بذاكرته عن نفسه، أظن كثيرا ما قلنا أف، لا والله يمكن قليل نقول، ما هو إيش أكبر في جهلنا، في مراهقتنا، في أيامنا. أحيانا تأتي الأم توغض ابنها للمدرسة، تريد مصلحتها يا شيخ أحمد، ربما صرخ عليها صرخة كاد أن يدخلها في الجدار. ليش ابنان؟ ويقول: لا يدرك الإنسان ما لوالديه عليه فضل إلا إذا صار أبا. والله أنا كنت هكذا، شيء عجيب، والله عجيب، فطرة. لماذا يوصي الله عز وجل بالوالدين أكثر من وصية الوالدين بالأولاد؟ قال: لأن الوالدين حتى من البهائم طبع البشر، قد فطروا على حب الأولاد والدفاع عنهم والاهتمام بهم، حتى لو بهيمة، حتى لو طائر. لكن أغلب الأولاد لا يعرفون حق الوالدين، فجاءت الوصية للأولاد بالوالدين أكثر من الوصية، وصية إيش؟ الوالدين بالأولاد. والله يا أخوان، الأم يعني أول ما تضع وتلد فيها من الأوجاع ما الله به عليم، كما قال الله عز وجل: وهنا وضعته. حتى في علم الطب كتبوا أن أشد الأوجاع تصيب الآدمي طلق المرأة في ولادتها، شديد الوجع هذا. ثم قال وجع الكلى، ثم قال وجع الضرس، الضرس خطير. المهم إلى آخر الأوجاع مرقمة. أول وجع أشدها قال وجع الأم وهي طبعا. ومع ذلك، مع ذلك لو كانت غارقة في النوم إذا سمعت بكاء الطفل قامت وكأنما نشطت من عقاب. من يدرك حق هذه الوالدة أو ذلك الوالد؟ وأقبح ما يكون أن الإنسان يستقيم ومن أهل المساجد وملتحي وهو عاقل والده. وتأملوا هذا الأمر الدقيق جدا، أن هناك فرق بين بر الوالدين وبين عقوق الوالدين. نحن أمرنا ببر الوالدين ونهينا عن عقوق الوالدين، لا ندرك هذا وهذا. فقد يكون فينا من لا يعوق والديه، لكن أين بره لوالديه؟ انتبهتم؟ فالبر بالوالدين أمر إيش؟ قد أمرنا به، وعقوق الوالدين أمر قد نهينا عنه. لا يكفي أن تكون غير عاقل والديك، بل يجب عليك أن تكون غير عاقل لوالديك وأن تكون بارا بوالديك. لذلك رب العالمين يقول صاحبهما في الدنيا معروفة. صاحبهما المصاحبة يعني طول الملازمة. يا أخوان هذا ما يدركه كثير من الناس. لو تأتي مصلحة بعيدة سافر وترك والديه، زين إذا أرسل لهم رسالة أو اتصل فيهم اتصال، لا مش عاط مبروك، لكن أين البر؟ أين برك لوالديك؟ قد أمرنا بالبر ونهينا عن ماذا؟ العقوق. لا يكفي أن نكون غير عاطين، بل يجب علينا أن نكون مع عدم العقوق أن نكون بارين، ما استطاع ذاك سبيل. فهذا الأمر أظن التقصير به واضح. مهما بذلت، مهما سعيت، مهما اجتهدت، فأنت مقصر في حقهم. لكن سدد وقارب. بعض الناس يقول ما يطلع منه خير لوالديه، هم شيء عنده زوجته أو أولاده أو وظيفته أو، لكن قصور كبير عند عامة الناس. فهذا ما أحببت أن أذكر به نفسي وإياكم من أهم المهمات. نعيده تلخيصا، أهم المهمات أو أهم الأولويات كما عنونا لهذه الكلمة هو توحيد الله عز وجل، إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، أن نعتقد وأن نؤمن بأن الله هو الرب المستحق للعبادة ونعبده وحده لا شريك له. الأمر الثاني اجتناب الشرك المحبط للعمل الذي هو سبب الحرمان من الجنة والخلود في النار. الأمر الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله بالهدى ودين الحق حتى يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل. الأمر الرابع التفقه في الدين. إياك أن تكون جاهلا في دينك، لابد أن تجتهد ما استطعت لأن تكون فقيها في دينك، لا سيما في الفرائض التي تجب عليك أو تجب على الناس بأعيانهم. الأمر الخامس الاهتمام بأمر الصلاة التي هي عمود الإسلام. الأمر السادس والأخير في هذه الكلمة هو الاهتمام ببر الوالدين والحذر من عقوق الوالدين. والله تعالى أعلم، وفق الله وإياكم إلى ما يحب وأرضى. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.